الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا ألف بين قلوبنا أصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد إخوة الإيمان والإسلام، هكذا يتجدد اللقاء وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة المباركة المعنونة بسلسلة إصلاح المجتمع. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، اللهم أمين. هذا وقد وصلنا إلى الحديث 44 في هذه السلسلة المباركة، والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث مرة ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الحديث رواه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. في هذا الحديث الطيب يبين لنا النبي عليه الصلاة والتسليم المعيار الحقيقي للقوة، فكلمة السرعة بضم الصاد وفتح الراء بمعنى القوي الذي يصرع غيره ويغلب غيره، السرعة بمعنى القوة. فالنبي عليه الصلاة والتسليم يوضح لنا في هذا الحديث معيار القوة الحقيقية، فالقوة الحقيقية ليست في ارتفاع الأصوات بالسب واللعنات. بعض الناس يظن أنه عندما يرفع صوته بالسب واللعن فإنه يرهب الآخرين وأن هذه قوة، وبعضهم يرى أن القوة في المشاجرات من ضرب وما شابه ذلك. ويأتي نبي الإسلام عليه الصلاة والتسليم ليوضح لنا أن القوة في الإسلام لها معيار مختلف، فالقوة الحقيقية في السيطرة على النفس وضبط النفس، فمن لم يستطع أن يسيطر على نفسه عند الغضب فهذا هو الضعيف وليس القوي. لذا يقول النبي عليه الصلاة والتسليم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فإن أردت أن تعرف قوتك فانظر إلى نفسك عند الغضب، هل تتمكن من السيطرة عليها أم لا؟ إن كنت لا تتمكن فأنت ضعيف ولست بقوي، حتى وإن كنت صاحب عضلات مفتولة أو بدن قوي فأنت ضعيف. لماذا؟ لأن ضعفك ظهر في عدم السيطرة على نفسك. فالمسلم القوي هو الذي يتحكم ويسيطر في نفسه عند الغضب، عند الغضب. وقد وردت نصوص كثيرة في فضيلة الحلم وعدم إمضاء الغضب والعمل بمقتضاه. وعندما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه ماذا أوصى أو بماذا أوصاه النبي عليه الصلاة والتسليم، قال: لا تغضب. فردد الرجل مرارا وقال: لا تغضب، كلمتان فقط فيهما جوامع الخير، لا تغضب. ولعلك تسأل وتقول: كيف لا أغضب والغضب جبلة في الإنسان يثور ويفور، فكيف لا أغضب؟ وما معنى قول النبي عليه الصلاة والتسليم لا تغضب؟ المعنى أي إذا وقعت في الغضب لا تعمل بمقتضى الغضب، إذا وقعت في الغضب لا تعمل بمقتضى الغضب. يعني ربما وقع الإنسان في الغضب، فعند الغضب يزين له الشيطان الشر، فقد يوقعه في السب واللعن. القوي لا يستجيب فلا يسب ولا يلعن، ولكن يستغفر الله عند غضبه. وفي لحظات الغضب قد يوسوس الشيطان للغاضب بأن يطلق زوجته فيطلقها، فهذا هو الضعيف. القوي لا يستجيب لوساوس الشيطان عند الغضب. وفي لحظات الغضب قد يدعو الشيطان الإنسان في غضبه إلى المشاجرة أو ضرب الآخرين، فالقوي لا يستجيب لوساوس الشيطان بل يقضم غيظه ويسيطر على نفسه هذا مقصود قول النبي عليه الصلاة والتسليم لا تغضب. وقال عليه الصلاة والتسليم: ألا أنبئكم بما يشرف البنيان ويرفع الدرجات ويرفع به الدرجات؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: تحلم على من جهل عليك، وتعفو عن من ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. شبه مكارم الأخلاق مجموعة في هذا الحديث الطيب. ألا أنبئكم بما يشرف البنيان ويرفع به الدرجات، يعني بأعمال ترفع درجاتك عند ربك في الجنة، أعمال يسيرة وسهلة. فطبعا الصحابة كانوا يتنافسون في معرفة الخير والعمل به. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: تحلم على من جاهل عليك. يجي لك إنسان جاهل أحمق يريد أن يوقعك في الغضب، فكن أنت حليم، كن أنت الحليم واعف عنه واتركه ورده ردا جميلا. تحلم على من جهل عليك، جاهل عليك، وتعفو عن من ظلمك، صفة العفو من مكارم الأخلاق، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك، وتصل من قطعك. وفي الحديث روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الخلائق نادى مناد: أين أهل الفضل؟ نداء حبيب، أين أهل الفضل في ساحة العرض؟ فهل يا ترى أكون أنا وأنتم منهم أم لا؟ أين أهل الفضل في هذا اليوم إخوتاه الأمر شديد والخطب جليل، الناس في حيرة في تعب في نصب، وكل يتمنى النجاة وينادي المنادي أين أهل الفضل. قال: فيقوم ناس وهم يسير، أي قليلون. نعم قليلون، قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فلا تغتر بكثرة الأعداد، الخير دائما مع القلة، والنصرة دائما كانت حليفة القلة المؤمنة. كم من فئة قليلة هزمت فئة كثيرة بإذن الله، بإذن الله. إن البعض يقول لك يعني عدد المصلين قليل بس هم اللي فيهم الخير، أنت مستعجل ليه؟ وقليل من عبادي الشكور. أذكر عندما كنت في بلدنا كان عندي محاضرة في محافظة أخرى، وكان اليوم ده في مباراة كرة قدم بيسموها عندنا في مصر مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك. وأذكر أن اليوم كان يوم سبت، ومعايا صديق جاي معايا المحاضرة، مسافرين لمحاضرة، وإحنا بنركب القطار فبيقول لي: يا شيخنا ده النهاردة السبت. قلت له: مش عارف يعني إيه، في إيه؟ قال لي: النهاردة في مباراة للأهلي والزمالك. أنا برضو مش فاهم، قلت له: يعني إيه؟ قال لي: يعني هل هتلاقي حد في المسجد يسمع الدرس؟ وأنا كنت مسافر محافظة اسمها محافظة طنطا، بيني وبينها 90 كيلو سفر ومشقة وتعب. فقلت له: حتى وإن ما لقيناش خدنا الأجر بالنية، نروح برضو، وهي خطوات مكتوبة، توكل على الله. وبالفعل رحنا جماعة المسجد، وجدنا القاعدين للمحاضرة معدودين على الأصابع، قريب من 10. أسبوع دعوة، يعني أسبوع بيعلن عنه قبلها في شهر، 10 القاعدين في المسجد. فالقائم على المسجد عيني مستحي كده مني: وعم الشيخ فضلت الشيخ سامحنا، أصل النهاردة. أنت بتعتذر عن إيه؟ أنت بتعتذر ليه؟ أنا جاي أدي إيه؟ محاضرة. والله إن لم يكن في المسجد إلا فردا واحدا هديله المحاضرة كاملة، وهدي الدرس زي ما يكون مسجد مليان. قال لي: أصل الماتش. ما أنا عارف. ما أنا عارف، ما دي خيبة المسلمين، ماتش كرة قدم. وبالفعل عدنا ادنين المحاضرة، ففي البداية برضو الجماعة اللي قاعدين حاسين بالحرج، يا عيني يعني عشان انت جاي من سفر واللي عدد قليل بس القاعد. فبدأت المحاضرة قلت: قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. لقيتهم ابتسموا وقعدوا بقى براحتهم بقى، اطمئنوا. يعني يا جماعة مش بكثرة الأعداد، مش بكثرة ايه العدد. زي ما يجي البعض يقول لي: عم الشيخ ساعات انت بتشد كده في الخطبة ولحسن الناس يمشوا. أقول له: يمشوا يمشوا، هو اللي بيجي بالعدد ده بيجي بيمن عليا ولا بيمن على ربنا؟ ده بيجي لنفسه، بيجي لإيه؟ لنفسه. الخير موجود، اللي بيجي الأبواب مفتحة، واللي يمشي برضو الأبواب إيه؟ مفتحة. لما بيجي مثلا هيحضر لي في الجمعة 1000 واحد، واضح؟ ويحضر لي في الجمعة 10، أنا عندي 10 أفضل، أنا عندي 10 أفضل من 1000، واضح؟ فالقضية مش بقضية أعداد يا جماعة. نقول الحق ولا نخشى في الله لومة لائم. فاللي بيكره الحق لا خير فيه، مش محتاج له أنت. واحد زعل من الحق ومشي، نقول له إيه؟ مع السلامة.
الحق مر الشيخ.
نعم
الحق
مر،
ويقبلوه ولا واحد.
إلا ما يقبلوش
رميت على الشيطان.
الله يبارك لحاج علي. فالقضية يا جماعة محتاجة فهم، أنا عايزك تفهم القضية صح. الإسلام دين الله، الإسلام دين الله، والله تعالى ينصر دينه، واضح؟ أذكر أن أحد علمائنا كان يقول لنا في بداية طلب العلم كنت أتلقى العلم على إيد فلان من علماء الثقات يعني. بدأ بعض الناس زي الشباب الطالعين من دول يجرحوا في العالم ده ويذكروا بعض المساوئ فيه، فيقول لك أنا كنت لسه شاب كده بقى ومش فاهم شوية، فقلت إيه أبعد عنه، فبطلت أروح دروسه، بطلت إيه أروح دروس العلم. ومرت سنوات ومات الشيخ، وبعدها شعرت بالندم أنني فقدت الكثير والكثير من علمه ولم أحصل على يدي، وكنت أنا الخاسر. ده بيحكي وكنت أنا الخاسر، بمعنى أن الشيخ ما بيخسرش حاجة، الشيخ عنده رسالة بيأديها، سمعها واحد زي سمعها ألف، واضح هو أدى اللي عليه، فإن كان مخلصا الأجر من عند من؟ من عند الله تعالى لا من عندك أنت. ولذلك القرآن وضح القضية يا جماعة، قال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالمنة لمن؟ لله ولرسوله. ولذلك لو تذكروا بعد غزوة حنين، بعد غزوة حنين النبي عليه الصلاة والتسليم عندما قسم الغنائم بدأ يؤلف قلوب بعض البعيدين عن الإسلام، وأعطى بعض المهاجرين ولم يعطي الأنصار شيئا. خلي بالك بقى من اللي جاي، شوف نفوس الصحابة وكيف عالجها النبي، لم يعطي الأنصار شيئا من الدنيا. الأقرع ابن حابس يجي للنبي يديله 100 بعير، عيينة ابن حصن يديله 100 بعير من مؤلفة قلوبه، والأنصار اللي نصروا الدين وقفوا بجوار الإسلام لا يعطيهم شيئا. فبشر ونفوس بشر، فوجدوا في أنفسهم يعني زعلوا، خدوا على خاطرهم. وسيدنا سعد يروح ينقل الكلام ده للنبي زعيم الأنصار الله يرضى عليه، فالنبي قال، النبي قال وأنت يا سعد؟ قال وأنا فرد من قومي يا رسول الله، أنا فرد من قومي. فخرج إليهم النبي قال اجمعهم لي يا سعد، اجمع الأنصار في هذه الحظيرة، جمعهم وقال يا معشر الأنصار، وقف حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي، ثم قال يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ فقالوا بلى يا رسول الله. بدأ يوضح لهم المنة جاية من عند الله ومن عند الرسول، يفتخر بالمنة عليهم. المفترض عند الفخر يقبل بفخر. قال أجيبوني يا معشر الأنصار، قالوا لله منة ولرسوله. شوف الأدب بقى، فهموا القضية. قال أجيبوني، قولوا جئتنا طريضا فآويناك، فقيرا فواسيناك. خلي بالك، شوف بيقول ده اللي بيقول لهم المفروض تقولوا لي كده، جئتنا طريضا فآويناك، فقيرا فواسيناك. فماذا قال الأنصار؟ قالوا يا رسول الله لله ولرسوله المنة، وبكوا حتى اخضلت لحاهم من كثرة الدموع. قال يا معشر الأنصار ألا تحبون أن يعود الناس بالشاء والبعير وتعودون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ فبكوا وقالوا رضينا برسول الله قسما لنا، رضينا بالنبي. ففهموا من القضية إن المنة لمين؟ لله وللرسول. اوعى تفكر وانت جاي المسجد ديت منا على الشيخ. كان يجي في بلدنا يقول لك ايه، واحد يقابلني عم الشيخ انا هاجي اصلي معاك الجمعه الجايه، قال يعني جاي يجاملني، جاي يصلي معايا الجمعة هيجاملني. قلت له والله تيجي ما تجيش ما يهمنيش، الله ما يخصنيش أنا الأمر، هو أنت جاي تجاملني؟ جاي تمن علي أنك جاي تصلي معايا الجمعة؟ المنة لمين يا جماعة؟ لله وللرسول، عشان نفهم القضية صح. لأن أنا بزعل من بعض الشباب وبعض المسلمين مش فاهم القضية صح. يا شيخ يا شيخ أبص له كده وأضحك أقول معذور، يجهل القضية مش فاهم المقصد صح. المنة لله والمنة لرسول الله أن يشرح الله صدرك ويوفقك أن تأتي للمسجد، فالمنة لمن؟ لله. وأتفكر أنت جات منه على ربك. الله تعالى هو الغني، هو الغني، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. سبحانه هو الغني، من اهتدى فلنفسه، من أحسن فلنفسه، ومن أساء فعليه. فلا بد أن نفهم القضية فهما صحيحا. فشوف بقى أين أهل الفضل. قال فيقوم ناس وهم يسير قليلون فينطلقون صراعا إلى الجنة. الله أكبر، يا رب اجعلنا منهم ومعهم يا رب. فتتلقاهم الملائكة فيقولون إن نراكم صراعا إلى الجنة فمن أنتم؟ فيقولون نحن أهل الفضل. فيقولون وما فضلكم؟ فيقولون كنا إذا ظلمنا صبرنا وإذا أسيء إلينا حلمنا. فيقال لهم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. الله أكبر. لما كان حد يظلمنا نصبر على الظلم، لما كان حد يسيء إلينا نحلم ونعفو ونصفح. يقول لقمان الحكيم رحمه الله لا يعرف الحليم إلا عند الغضب. عايز تعرف الحليم شوفوا لحظات الغضب، لما يغضب بيعمل إيه؟ هل عينيه بتحمر وأوداجه بتنتفخ وبيسب ويلعن ويكسر، ولا بيستغفر ويعفو ويصفح؟ لا يعرف الحليم إلا عند الغضب. تعرفه إمتى؟ لما يغضب. انظر إليه وهو غاضب تعرف إن كان حليما أم لا. ولا يعرف الشجاع إلا في الحرب، ولا يعرف الشجاع إلا في الحرب في المعركة. ما بيقول لك المية تكذب الغطاس، بتقول لي ده أنا سباح وأنا عويم وأنا وأنا، تعال البحر هو انزل وريني. ما هوش بالكلام، بالأفعال. ولا يعرف الصديق إلا إذا احتيج إليه. تعرف صاحبك إمتى؟ لما تحتاج له، في وقت الشدة هتعرف الصديق. جزى الله الشدائد كل خير عرفت منها عدوي من صديقي. ساعة الشدة تعرف مين صاحبك وتعرف مين عدوك. وما تكلم أحد بشيء في غضبه إلا وندم عليه في الرضا. فيش أي إنسان يغضب والكلام إلا بعد كده يندم عليه، لما الغضب عمل فيه إيه؟ سب ولعن، وقد يشخر وينخر عند الغضب. صح؟ اوعى تنام، اوعى تنام. قالوا ومن كثر احتماله وعرف حلمه قل ظلمه وكثرت اعوانه. والغضبان اول ما يجني على نفسه في كفح صورته. بص كده للغضبان، لو رأى نفسه عند الغضب لما غضب. عند الغضب تحمر العيون، دم، والأوداج تنتفخ، والأعصاب تنتفض ويصور ويغور، وجسمه يفور، وينفخ ويشخر وينهر. سبحان الله، انظر بقى شكله فهو غضبان كده، يكفي هذه الصورة القبيحة. سبحان الله، ولو رأى صورته عند غضبه لما غضب. وقد قيل لجعفر الصادق رحمه الله: وعنده رجل سيء الخلق، واحد كده قاعد جنب منه أخلاقه سيئة، كثير الغضب، سريع الانفعال. قيل لجعفر: أتطيق معاشرة هذا؟ أنت إزاي متحمل الرجل ده يقعد جنبك، رجل غاضب ده شديد الغضب؟ فقال: نعم، وأتعلم منه الحلم. أتعلم منه الحلم، لأن أنا كل ما أشوف شكله القبيح عند الغضب أتعلم أنا أكون حليم، ما أغضبش أبدا. لما يغضب الإنسان يا ساتر ابعد عنه، بتبقى مش عايز تشوفه. سبحان الله العظيم. ويذكر عنه رضي الله عنه أنه كان يغسل يديه وغلامه يصب الماء عليه، الغلام ماسك الأبريق بيصب عليه الماء، فسقط الإبريق وتطاير الماء إلى وجهه، فنظر إليه غضبانا. سيدنا جعفر الصادق كده نظر إليه غضبانا، الماء طرطشت على وجهه. فقال له الغلام: والكاظمين الغيظ. شوف يا جماعة علم، بيردوا بالعلم. فقال جعفر رضي الله عنه: كظمت غيظي. قال: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين. فقال له: وأنت حر لوجه الله تعالى. أنت حر. أين هذه النفوس يا جماعة؟ فين النفوس دي؟ تعالى مثلا أنت في بيت الزوجة معدية اتكعبلت في السجادة وقعت عليك أبريق ماء، هتعمل معها إيه؟ هترفصها برجلك، ده أقل شيء. غوركتك مش عارف إيه. سبحان الله، ده الغضب، لا تغضب. شو بقى كسرى أنوشروان؟ كان كسرى أنوشروان يباشر أضيافه في وليمة أقامها، عمل حفلة كده وليمة، زي ما تقولوا كده دبح خروف أو عجل، وعمل عزومة. فجاء خادمه بالمرق، الخادم بقى كده جايب معاه المرق بتاع اللحم عشان يقدم للضيوف، وعثر في طرف الفراش وماشي كده تكعبل في الأرض، وأصاب الملك بشيء مما في يده، يعني اللي في المرق دي طرطش على مين؟ على الملك كسرى. فرفع بصره إليه مغضبا، زمجر كسرى، ثم أفرغ الإناء كله على ثياب الملك. الغلام لما لقى كده غضب راح جيب إيه الشربة اللي معه، راح إيه دلقها على الملك متعمد بقى. فقال: ويحك، ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيت أن تعاقبني على زلة غير متعمدة فيلومك الناس، فأحببت أن يشهدوا على إساءتي فيعذروك إذا عاقبت، أو يشكروك إذا حلمت. يعني أنا لما لقيتك غضبت قلت أتعاقبني، فلو عاقبتني الناس هيلوموك. كان الغلام مش قصده، ده تكعبل في الفراش، فأنا عشان بحبك وعارف منزلتك بين الناس قلت أتعمد الإساءة إليك عشان لما تعاقبني محدش يلومك. الله، شوف يا جماعة، شوف العقول كانت حلوة إزاي، عقول فهمة تعرف أقدار الناس. فيعذروك إذا عقدت أو يشكروك إذا حلمت. فاستحسن ما قال وعفى عنه وأمر له بصلة واداله مال كمان، لما وجد فيه الحكمة، وجد فيه إيه؟ الحكمة. فذلك يقول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صفات طيبة يا جماعة لأهل التقوى، عند الغضب يقذم غيظة ولا يمضي فيه، يعفو ويصفح. ولنا في نبينا المثل والأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم، يوم فتح مكة بعد أن طرد من مكة وأوذي وعذب أصحابه من أجل الإسلام، وفي عام 8 من الهجرة يعود فاتحا مكة إلى البلدة التي طردته وآذته وعذبت أصحابه، واليوم عاد منتصرا على رأس 10,000 موحد. ضع نفسك أنت في هذا الموضع، ماذا أنت صانع بأعدائك؟ ها تعملوا يا جماعة؟ طبعا لازم تقتلهم، ده أقل شيء تعمله. طبعا ده احنا عايزين نقتل بعض مش الأعداء، وقاعدين لبعض على الواحد. طب ما بالك الأعداء بقى، وعاد منتصرا. ويعلمنا الدرس بقى، اجتمعوا إليه وقال لهم: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ يعرفهم اللي عملوه، وديني جيت منتصر هعمل فيكم إيه دلوقتي؟ هم يعلمون أنه نبي رحمة، فقالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وعفى عنهم وسامحهم. بهذا العفو دخل الناس في دين الله أفواجا. العام التالي للفتح كان اسمه عام الوفود، جاء ما يقرب من 2000 من المشركين يدخلون الإسلام بعفو النبي محمد. العفو يا جماعة، العفو عند المقدرة. وزيك يقول لك في المثل: يا بخت من قدر وعفي، يا بخت من قدر وعفي. وفي الحديث، حديث أشج، عبد القيس، هذا الرجل جاء مع وفد البحرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين لما قدم الوفد إلى المدينة ذهب الوفد إلى لقاء النبي، وأشج عبد القيس تمهل، وقف عند الراحلات، الرواحل، بدأ يربط الرواحل، البعير الأول، ثم يغير ملابس السفر ويلبس ملابسا جديدة تليق بمقام النبوة، طرح للنبي. شوف يا جماعة، شوفوا العقول، عارف راح يقابل مين؟ راح يقابل النبي محمد. فبدأ يتطيب ويلبس أفضل الثياب، وذهب إلى مجلس رسول الله، فأدناه النبي من مجلسه، قربه، ثم قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فقال: أشيء تخلقت به أم جبلت عليه يا رسول الله؟ يعني الخصلتان دول فيا كفطرة وجبلة، ولا أنا تخلقت بهم في الدنيا تعلمتهم؟ قال: لا، بل جبلت عليهم، ربك خلقك بهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله. الله، الحلم يا جماعة، الحلم والأناة، يعني عدم التسرع في الأمور. تعقل قبل أن تغضب، تعقل قبل أن تسيء، تعقل قبل أن تسب، تعقل قبل أن تغتاب، تعقل قبل أن تنم، تعقل في فعلك كله وفي أقوالك كلها. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم اغنني بالعلم، وزينني بالحلم، وأكرمني بالتقوى، وجملني بالعافية. أو كما أخبر النبي، الله أكبر. احفظوا يا جماعة هذا الدعاء، احفظوه ورددوه: اللهم أغنني بالعلم. فالغنى الحقيقي في العلم الراشد يا جماعة مش في المال، الغنى الحقيقي في العلم. فكم من وضيع أعزه الله بالعلم، العلم. اللهم أغنني بالعلم، وزينني بالحلم، وأكرمني بالتقوى، وجملني بالعافية، وجملني بالعافية، وكان هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الرجل المسلم ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم، وإنه ليكتب جبارا عنيدا ولا يملك إلا أهل بيته، ولا يملك إلا أهل بيته، أو كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم، بل وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: ثلاث من لم تكن واحدة فيه منهن فلا تعتدوا بشيء من عمله: تقوى تحجزه عن معاصي الله عز وجل، وحلم يكف به السفيه، وخلق يعيش به في الناس، أو كما أخبر سيد الناس صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الحلم نسمع إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، والذي بحلمه ساد وقاد، كان يقول، وكلكم تحفظون هذه المقولة: لو كان بيني وبين الناس شعرة ما قطعت، إذا شدوا أرخيتها، وإذا أرخوا شددتها. وبذلك أخضع الجبابرة لهذه الحكمة التي تدل على الحلم. بل وورد أيضا أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أرسل رسالة إلى معاوية بن أبي سفيان يعاتبه، لأن غلمان معاوية يهددون عبد الله بن الزبير في قطعة أرض له، فابن الزبير بيبعت للخليفة يعاتبه: إزاي تسيب غلمانك يفعل ما يفعلون؟ فرد عليه معتذرا إليه، شوف الخليفة بقى، شوف الحلم، فرد عليه معتذرا إليه: ووهب له الأرض وعمالها. الأرض هبة لك، وكمان العمال هبة لك، الله أكبر. فما كان منه إلا أن كتب لي يقول: قد وقفت على كتاب أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ولا أعدمه الرأي الذي أحله من قريش هذا المحل والسلام. حلم يا جماعة، كيف يكون الخليفة حليما يستمين قلوب العباد، رحيما. من هنا ندرك إخوة الإيمان والإسلام أن الخير، كل الخير، في ضبط النفس والسيطرة عليها، وأن القوي بحق هو الذي يضبط نفسه عند الغضب. هذا وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.